قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طرق قطرات الندى، يا كل معنى للجمال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ما زلنا بحول الله وقوته مع تزكية النفوس لفضل الشيخ أحمد فريد حفظه الله، وكنا بدنا نتكلم عن سموم القلب، وأخذنا أول سم من سموم القلب اللي هو فضول الكلام، والنهاردة مع السم الثاني اللي هو فضول النظر. في فضول النظر يقول الشيخ حفظه الله، بيقول أن النظر هو إطلاق، أو فضل النظر هو إطلاقه بالنظر إلى الشيء بملء العين، يعني الإنسان يبص شيء يبصله بعينه كلها بملء العين. والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، يبقى فضل النظر أن الإنسان ينظر إلى شيء ليس مباحا أن ينظر إليه، بل الأصل ألا ينظر، وهو العكس من غض البصر، والغض هو النقص، يبقى التاني بيزيد عن حده، ده بينقص عن حده، وقد أمر الله عز وجل به، فقال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. يبقى احنا عندنا الزنا مكتوب، ولكن ليس الزنا، فالزنا مش هو ده اللي بيؤدي الى قامة الحد، ولكن هي زنا، يعني زنا لانه الشريعة سمته زنا، فكأن العين لابد ان تزني. فهنا فضول النظر، يمكن عشان هذه مقدمات، فالعين بتنظر فبتتشوف وتتطلع وتتمنى وتشتهي، يمكن لان الاذن برضو لما بتسمع، فيمكن الايد لما بتلمس، يمكن فلعله كذلك يعني. فعشان كده وبرضو من ده من جمال وكمال الشريعة، ان الشريعة اذا حرمت شيئا حرمت اسبابه، بمعنى ان النظر هو بداية الطريق الى كل سيء وفاحش. يعني هو الإنسان إذا لم ينظر إلى المرأة كيف يشتهيها؟ فالشريعة بتغلق الحدود. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الزنا جل جلاله قال: ولا تقربوا، قال ما قالش ولا تزنوا سبحانه وتعالى. وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر الفجاء، قال: اصرف نظرك أو اصرف بصرك. نظر الفجاء ان فجأة ظهرت امامك امرأة اجنبي، نظر فجاء ان يقع نظره على الاجنبية من غير قصد، فلا اثم عليه من اول ذلك، ويجب عليه ان يصرف بصره في الحال، فان صرف في الحال فلا اثم عليه، وان استدام النظر اثم لهذا الحديث، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره بصرف بصره مع قوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انا نظر فجاء، انا ماشي في طريق، فجأت ان امرأة امامي، اصرف نظري الاولى لي، بمجرد ان وقع نظري فعلمت انها امرأة، خلاص انتهى الامر، فلا انظر اليها مرة اخرى. الحاجة التانية ان انا محتاج ان انا اصرف نظري، عشان لو انا التانية كملت اكيد هتقع مفاسد. الشيخ بيقوله فضول النظر، وفضول النظر يدعو الى الاستحسان. الشيطان يزين المرأة للرجل فيستحسنها ويستجملها ويجملها له. انت عارف الشيطان لا يدع سبيلا للمرأة سبيل إلى إيقاع العبد في الفاحشة إلا سلك. فالشيطان هنا بيعمل إيه؟ يكون رسوله إليها ورسولها إليه، بمعنى أن الشيطان يظل يجملها وإن كانت أقبح خلق الله ليراها جميلة. يعني النهاردة معايير الجمال ما بقتش معايير الجمال قديمة، يعني معايير الجمال قديما كانوا يستقبحون، فمعايير الجمال اصبحت مختلفة. ان النهاردة اصبح بالملابس كتير من كانت تعد قديما من القبيحات مستحسنة، وخصوصا مع وجود الادوات التجميل، وحتى الوقت بقى في عشق جديد يسمى عشق الصور، عشق الصورة، ان المرأة بتتحكم في الصورة بالفوتوشوب وما شبه ذلك. يعني ايه من الاحصائيات التي قرأتها عجيبة، يعني قالوا ان عمليات التجميل خصوصا للوجه تحديدا بعد ظهور السيلفي اللي هي الصورة الشخصية التي صورها الانسان لنفسه زادت بمعدل، وكان الرقم مرتفع جدا خصوصا للوجه والرقبة. ففضول النظر يدعو الى الاستحسان ووقوع صورة المنظور في قلب الناظر. ان اذا نظر الرجل الى المرأة فاستحسنها طبعت الصورة على القلب. الشيخ بيقول فيحدث انواعا في الفساد في قلب العبد منها. طيب ايه الاثار المترتبة على انطباع صورة المستحسنة في قلب العبد؟ يقول ان النظرة سهم مسموم من سهم ابليس، زي ما كنا بنتكلم في اللقاء الماضي ان الذنب سم، فهذا سم دخل الى القلب فاكيد سيفسد. النكتة السوداء، النكتة السوداء يعني لا تتخيل، لا تتخيل اطلاقا ان العبد يذنب ذنبا، ان العبد ينبذ ذنبا، فاذا اذنب ذنبا لابد ان يتأثر، لابد ان يتأثر. الاثر ده بيبقى عجيب. الاثر ده يعني لما ذهب رجل الى شيخه فقال قال مصلاتي معدة ووضوئي معد ولم استطع ان اصلي الوتر ولا ركعتي الفجر، قال كبلتك ذنوبك. فالنهاردة النكتة دي ما هي سهلة، النكتة على القلب قد تحول بين العبد وبين الطاعة. يعني ايه؟ لابد ان يبحث كل منا عن اثر تلك النكتة في القلب. ان النكتة الذنب الصغير، ان العبد اذا اذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة، هذه النكتة وهذا السهم او هذا السم الذي وجد في القلب لابد ان يجد اثرا. هيجي يصلي لا يجد خشوع، هيجي يقرأ لا يجد فهما ولا لذة للقراءة، هيجي يفعل الطاعة فلا يجد لها اثرا ولا نتيجة. ليه؟ لان هو اليهود قالوا اكثر من مرة في كتاب الله قلوبنا غلف، فمع كثرة المعصين يغلف القلب بالسواد، كلا بل ران على قلوبهم فلا يستطيع ان يصل اليه نور الطاعة. الشيخ بيقول فمن غض بصره لله، يبقى الله يغض بصره، ما فيش سهم بقى، اورثه حلاوة يجدها في قلبه الى يوم يلقاه. يبقى النهاردة اللي هيبص في سهم، اللي مش هيبص حلاوة. يعني ايه؟ تجرب كده انك تأتي امرأة فتغض بصرك عنها وتدخل الى طاعة تجد لذلك اثرا وجمالا. ومنها دخول الشيطان مع النظرة، من الاثار المترتبة على النظر دخول الشيطان مع النظرة، فانه ينفذ معها اسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، ليزين صورة المنظور ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوات ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل اليها بدون تلك الصورة. النهاردة عندما ترى هؤلاء الفتية الصغار، شباب الصغار، وهم يعشقون الممثلات، تدخل الى حجرتي او ترى صورة حجرتي ملأ من الارض الى السقف بصورة تلك المرأة، وهاتفه مزين به، ويرسل اليها انا اعبدك وانا عبدك وانا عشيخك وانا نعوذ بالله من ذلك. فالقلب يدخل مع الصورة ليزين صورة المنظورة، فلا يرى منها إلا أجمل ما فيه، ويجعلها صنما يعكف عليه القلب يعبده. هو يقول له، يعني كان يحكي حكاية كده، أن شابا سعوديا ذهب إلى منطقة بيروحوها كده ليفعلوا بها الفاحشة، فتعرف على بنت فأحبها حبا جما، فتواعد على اللقاء، فلما تأخرت وقدمت عليه سجد لها فمات وهو ساجد. ما الذي أوصل الأمر به أن يسجد لمثل هذه المرأة؟ هي دي بقى، هي دي ليزين صورة المنظورة ويجعلها صنما يعكف عليه القلب. لما عكف القلب على ذلك الصنم لم يستطع في الحقيقة أن يقف، بل سجد، ثم يعيده ويمنيه أنها محبوبته. وأنا عشان كده عندما نرى غالبا وظاهرا وواضحا في حياتنا الدنيا، معظم الذين جمعهم ما يسمى بالحب انتهى الأمر بالنسبة لهم إلى عدم الزواج، وإذا تزوجوا فهي من أفشل الزيجات، زيجات فاشلة تماما، سرعان ما يتم الطلاق، لأن التجميل الذي يحدثه الشيطان في فترة ما يقال حب وما شابه ذلك ينتهي بمجرد الصدام بوجود الحقيقة، ثم يعد ويمني، يعد الشيطان، بيعد ان هي تبقى بتاعتك وتبقى ملكك، ان هي تغنيك عن العالم، ثم بعد ذلك يكتشف انها امرأة مثل اي امرأة، ويوقد على القلب نار الشهوات، ويلقي حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصور، فيفتح كل باب للمعصية والعشق. ومنها أنه يشغل القلب وينسيه مصالحه ويحول بينه وبينها، فيفرط عليه أمره ويقع في اتباع الهوى والغفلة. قال ربنا جل جلاله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الشيخ يقول: إطلاق البصر يوجب هذه الأمور الثلاثة. أنا كنت عايز أقول إيه؟ عايز أقول إنه لا يقع غض البصر إلا من الغفلة. يبقى النهاردة أنا عندي الغفلة هي الأصل، فإذا غفل الإنسان أطلق بصره، فإذا أطلق بصره انتهى أمره. الغفلة تؤدي إلى إطلاق البصر، تؤدي إلى اتباع الهوى، خلاص بقى هواء إن هو إيه؟ يرى. فإذا هو رأى انتهى إلى أنه ضاع أمره وفرط منه أمره. ماذا عليه؟ قال أطباء القلوب: بين العين والقلب منفذ وطريق. فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد. فإذا خربت العين خرب القلب وفسد، ليه؟ لأنها ترسل إليه صور، وهذه الصور تنطبع على القلب، فإذا انطبعت على القلب لم يستطع القلب أن ينساه، بل وقف يتأمل ويشهد ويتمنى ويبحث وصار كالمزبلة التي هي محل النلاسات. لأن إحنا عندنا إشكال كبير أن المعصية سلسلة، فإذا شرع الإنسان في معصية من المعاصي فتح على نفسه باب كل المعاصي، يعبر عن مثل حبات السبحة فبتجر واحدة، فإذا نظر الإنسان إلى امرأة فاشتهى لا يتوقف النظر عند ذلك، بل الأمر ينطلق فلا يقف عند حد، فلا ينتهي النظر ولا يشبع، ولو ظلت طيلة ليله ونهاره ينظر فلن يشبع. يبقى صار كالمزبلة التي هي محل النجاسات. ثاني حاجة، هو النهاردة بينظر على شيء معين، غدا لن ينظر إلى ذلك شيء، بل سينظر إلى أشياء أخرى وأخرى وأخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن إيه من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. فأغض للبصر يساعد على الغض. إذا لم يكن الإنسان يغض فلن يغض، أما إذا كان غاضا لبصره فسيساعده على الغض وزيادة، أما إذا كان هو لا يغض بصره فسيفتح له آفاقا أخرى إلى مناطق لم يكن ينظر إليها، وإلى أشياء لم يكن يعلمها حتى يقع فيه، صار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته. كانوا بيقول إن معرفة الله وحب الله عزيزة، إذا وجدت في القلب، فإذا كانت في القلب فجاءت الدنيا أو جاءت العاصي تزاحمها ترك لها القلب. يبقى محبة الله ومعرفة الله عزيزة، عزيزة إذا كانت ساكنة للقلب، قلبك ساكن، فجاءت المعصية تزاحمها تسيب لها القلب، فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه، وإنما يسكن فيه الضاد ذلك. وإطلاق البصر معصية لله عز وجل لقوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الشيخ بيقول: ومن سعد من سعد في الدنيا إلا بامتثال أمر الله عز وجل، ولا نجاة في الآخرة إلا بامتثال أمر الله عز وجل. يبقى غض بصرك، السعادة كلها أكيد في غض البصر، السعادة ألا تنظر إلى الأجنبيات. وإطلاق البصر كذلك يلبس القلب ظلمة، كما أن غض البصر لله عز وجل يلبسه نورا، وقد ذكر الله عز وجل آية النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، بعد قوله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، كأن النور يأتي من الغض. وإذا استنار القلب أقبلت إليه وفود الخيرات من كل مكان، كما أنه إذا أظلم أقبلت عليه سحائب البلاء والشر من كل مكان. وإطلاق البصر كذلك يعمي القلب عن التمييز بين الحق والباطل والسنة والبدعة، وغضه لله عز وجل يورث فراسة صادقة يميز بها، يميز بها أحد الصالحين، وكان معروفا بفراسته، فراسته أنه يتوقع الأمور فيحدث كما توقعت أو يخبر بالأمور كما وقعت. قال: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف لسانه عن الشبهات واغتز بالحلال لم تخطئ له فراسة. يبقى ركز على الحاجات دي: تعمير الظاهري باتباع السنة، تعمير الباطن بدوام المراقبة، غض البصر عن المحارم، كف النفس عن الشبهات، الغذاء الحلال لا تخطئ له فراسة، والجزاء من جنس العمل. فمن غض بصره عن محارم الله أطلق الله نور بصيرته. اللهم ارزقنا غضا لأبصارنا وحفظا لفروجنا وجوارحنا عن معصيتك يا رب العالمين. يا رب صلي وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.